الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على نفوسنا البطاء عما أمرت به السراح إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاطب وكتاب غير مغادر، خلق الإنسان وبصره بما في الحياة من خير أو شر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها دار حصن عزيز تمنع أهلها وتحرز من لجأ إليها، وبها تقطع حمى الخطايا، فهي النجاة غدا والمنجاة أبدا بفضل الله. أيها الناس، البشر بعامة محكومون بحدود وأعلام يتقاسمها في الأساس فطرة الله التي فطر الناس عليها، وشريعة من الأمر أمر الناس باتباعها على هدى وبصيرة، وهم إبان ذلك قد يضعفون أمام تلك الحدود والمعالم إلى درجة الخذلان المنبثق من التهاون واللامبالاة، أو قد يستدون مع منافع زهرة الحياة الدنيا إلى حد الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والمؤمن الكيف مطلوب منه التماسك والرباطة على حاليه كلتيهما، إذ أن ترامي الغرائز يمنة ويسرى يتقاذفها ريح الهوى في كل اتجاه دون ما تخضع مذعنة لحدود الفطرة والشرع، هي لابد منتهية بأصحابها إلى بلاء عريض. فإن الباري جل وعلا لم يخلق الغرائز لبني آدم لتكون محلا للسطو أو للختل أو التلطف بأعراض الآخرين، ولا خلقها ليتعبد بعض الناس بقدرها والعبد منها دون ما سياج وحماية يحكمان محلها، المرء الإنسي في هذه الحياة تتبدى له عورتان اثنتان يتجاذب الاهتمام بسترهما والحرص على مواراتهما، فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي يتم تنشيطها والإحسان بتمامها، نداءات حية من شريعتنا الغراء. ومن هذا المنطلق حرص الإنسان السوي على أن يواري عورتيه وسوءتيه أشد المواراة، عورته الجسدية وعورته النفسية أو المعنوية. وأصل البشرية أبوان كريمان ابتدأ الامتحان في العورات بهما، وأين هذا الامتحان؟ إنه في جنة الخلد وملك لا يبلى، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لقد حرص الشيطان على أن يقضي ابتداء على عنق الزجاجة ومكمن الحياء وهو الستر، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يقصفان عليهما خجلا من تعريهما، إذ لا يتعرى ويتكشف إلا من فسدت فطرته. ويا لله لقد نسي آدم فنسيت ذريته. أيها المسلمون، إن الستر فطرة تجعل المجبول عليها لا يأذن للعوادي أن تكشفه كائنة ما كانت، ولو اضطر يوما ما على أن يبدي سوءته الجسدية لضر ألم به، فسيكون ذلك على استحياء وخجل شديدين أمام طبيب أو نحوه. الضرورة كاملة وراء استسلامه بذلك. وقولوا مثل ذلك في العورة القلبية وما يكون من أحوال مكينة تصدر من نفس المرء يخشى أن يطلع عليها غيره، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجماع الأمر في العورتين عباد الله هو قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لقد امتن الله جل وعلا على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش الذي يوارون به سوآتهم، فباللباس تستر العورات عن أعين بني آدم، باللباس يكمح جماح الشهوة الطاغي ويكفف اللحظ ومماجاة البطر عن أن ينطلق إلى ما لا يرضي الله. باللباس أيها الناس تستر المرأة أنوثتها وتحفظ كيانها عن أن تكون علكا ملتصقا بأحذية لصوص المرأة وأيدي العابثين، حتى تصبح جوهرة في صدفة لا ينظر إليها إلا الخواص وهم الأزواج. باللباس والستر يقدم المرء رجلا أو يؤخرها إذا ما امتدت نفسه إلى خطبة امرأة بحلال. باللباس أيها المسلمون يعرف الذكور والإناث عن مدى احتشامهم واستقامتهم وحبهم للستر مظهرا ومخبرا، وبه تعرف الأسر المطونة من غيرها. باللباس والستر قد يحمى ركن أساس مما أجمع عليه الأنبياء والرسل قاطبة، وهو حماية العرض والنسب من نواحبها. ثم إنه بالريش والرياش يتجمل الإنسان ظاهرا، إذ لباسه من الضروريات الجسدية، والريش والرياش من التحسينيات والزيادات التي يتمتع بها المرء وفق ما شرعه الله له دون ما إسراف، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا ترف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما جئت والبس ما جئت ما أخطأتك خطوتان سرف ومخيلة. ولا ضروا أيها المسلمون في مقابل نعمة اللباس والامتنان بها أن يسرع الحمد من قبل المرء على ما يكسو به نعيبه ويواري به سوءته. فلقد صح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. والأمر عباد الله ليس حكرا على ستر العورة الحسية الجسدية فحسب، بل إن لباس التقوى وستر التقوى خير ما يتجمل به المرء، إذ ما عسى ستر البدن أن ينفع إذا كان القلب عاريا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: الله أكبر، كم فتح من الخزائن اليوم، أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. أيها المسلمون، الفطر السليمة والأنفس السوية تجهل بطبعها من ظهور السوءتين وتحرص أشد الحرص على مواراتهما، والذين يحاولون في تبعيتهم النكوف عن هذه الحقيقة على علم أو جهل بما يطلقون من دعوات هنا وهناك عبر ألسنتهم وأقلامهم ومقدراتهم لتأصيل هذه المعرة، هم الذين يريدون سلب خصائص فطرة الإنسان، وهم الذين ينفذون بالحرف الواحد المآرب الصهيونية الرهيبة عبر مقرراتهم المرقومة لإشاعة الانحلال بين بني الإسلام. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن اليهود هم أول من سن الحرب على نزع الستر وإظهار السوءة، منذ تآمر رجلان منهم في سوق بني قينقاع على نزع حجاب امرأة وكشف سوءتها، حينما كانت جالسة في السوق فربطوا خمارها بطرف ثوبها فلما قامت واقفة بدت سوءتها للناس فاستغاثت بمن حولها، ثم توالت بعد ذلك أحداث شبيهة كما ذكر ذلك ابن الأثير في كامله. عن شابين من قريش رأوا امرأة جميلة من بني عامر في سوق عكاظ وسألوها أن تكفر عن وجهها فأبت، فامتهنها أحدهم فاستغاثت بقومها حتى كان ذلك سببا في اليوم الثاني من أيام حروب الفجار المشهورة. العري أيها المسلمون سمة حيوانية بهيمية ولا يميل إليه ولا يميل إليه إلا من هو أدنى من الإنسان، ومتى رؤي العري والتعري جمالا وذوقا وتقدما ومسايرة لركب الغافلين فقولوا على الفطرة السلام. ولتبدأ الآذان صاغية في سماع ما يبكي ويحزن من مآسي الفتن والتنويع في الانسلاخ والتجرد عن قيم الإسلام، ناهيكم عن سوء العواقب الموخزة، وحينئذ واقعون ولا محالة فيما حذرنا منه الباري بقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عباد الله، إن لنا في كل يوم أجناسا من الذكور والإناث تنمو غضة رقيقة لا يتعهدها أحد بسقي ولا رعاية حتى تصيبها الجائحة فتجف وتذبل، كما أن عواصف التغريب والاستسلاخ والاستنساخ وأزراءها تحطم أعراقا متينة من الستر والحشمة طالما أضلت وسقت حتى اجتثت فلا بواقي لها. وفي الوقت نفسه تزهر أفئدة من بني الجنسين ثم تؤتي أكلها ثمرا ناضجا حلوة، فلا يوجد في بعض الجمهور مستبشر بها غير سالم من وكزات دعاوى التخلف ومعرة ما يسمى مشي الرجوع على حد زعمهم. لقد صعدت أجيال تنكرت لماضيها وأعراقها التي أفطرتها وحكمتها شريعة الإسلام. أقحم أناس أنفسهم في الميدان وجعلوا التحسين والتقبيح خاضعا لممارسات الحضارة الغربية وطيشها، تبدل الوزان وبقي الميزان مختلا وقبه مائلا وصناجه ضائعة، حتى إن أحدنا ليجد بين الأم وبنتها أو بين الأب وابنه في صورة اللباس وما يشاكله من البون الشافع ما يعادل قرنا كاملا من الزمان. ألا ما أكثر الأحياء فينا وهم قتلى ذكور وإناث يلبسون لباسا لم يفصل لهم ولم يقص عليهم وإنما خيط لغيرهم فأخذوه هم بلا إصلاح ومسوا به فرحين، كما يمشي الطفل في حلة أبيه يتعثر بها فيسقط سقطات يكون بها محلا للضحك والتندر. إن الخلل الذي تعيشه جملة من الشعوب الإسلامية في قضية اللباس والستر إنما كان ملجأه من ممارسات خاطئة في كيفية التعامل مع الحضارة المدنية في كافة شؤونها الحياتية، وفي المفاهيم المغلوطة لمعاني التقدم الحية مما علق مواهبهم وقدراتهم عن تسخيرها باقتدار وإجادة حتى التحقوا بالركب المتقدم عن طريق التشبه به والاقتباس منه. وعذرهم في ذلك أنهم يريدون النهوض بأنفسهم وأمتهم من وحدة النمو إلى مصاف الأمم المتحضرة، ولم يعد للشرع ولا للفطرة في بعض الأفئدة إلا النسبة الأساس. وإذا رأيت ثوب المفتون بهم يستر بعض العورة فاعلم أنه صورة لما عندهم من الأنموذج الجديد. إن الإصابة بحمى اللباس ليست على درجة واحدة بين المسلمين، إذ منهم من شمل السفور والحصور والتسبح نساءه ورجاله أو الكثرة منهم، ومنهم من ظهر فيهم واستعلن وإن لم يعم ويكمل، ومنهم من بدأ يقرع أبوابهم ويضع إحدى قدميه إن لم تكن وضعتا تلكاهما. حدثوا أيها المسلمون ولا حرج عن انهماك المجموع بما يسمى على لغة العصر الموضة، حيث يتلاعب مصمم اللباس بنفسيات الجنسين في جلب أنظارهم تجاه كل لباس مستحدث مهما كان انطلاقه من معاني الرجولة أو سمات الأنوثة العفيفة المصونة. استنزاف للأموال واستخفاف بالرعاع ونشر للفاحشة كيفما نشر بعرض المفاتن وسبل الإغراء، حتى أصبحت الموضة تكعة للإثراء ووأد العفاف لدى كثير من الشعوب. والزمن كفيل في أن يقنعوا جمهور اللاهثين في قبول الإحداث المتجدد المتراوح بين انتشار ما يلبس دون الركبة أو فوقها أو ما يفتح من الجانبين ليبدو ما يتمنى المرء المسلم معه، ما يتمنى المرء المسلم معه الموت، ولا أن يرى يوما ما شيئا من ذلك في محارمه أو أقاربه، ولا أن يكون ضحية لمشاهدة ما يستفز العيون من محاجرها، مترائبة لتفتقد كوامن الشهوة كالنار المتأججة في الصدر والتي يترجم إوارها عبر جوارح المغفلين. إنه التفنن في إذابة الأعراف وإغراء الشعوب بما يبعدهم عن ربهم وخالقهم، التفنن في تعويد المرأة على أن تبدو سافرة وعلى أن تقنع نفسها بأن حياتها ومستقبلها مرتهن بما تبديه من إغراء، وتفنن في عرض التقاسيم البدنية عبر مدارك الأزياء المتجددة التي ربما كان المشي بها أصعب من مشي على حبل مما بها من ضيق، أو كمشي المجندل بالحديد ولن تستطيع صعود درجة إلا بكشف ساقيها. والمتحجبة منهن ربما تفننت في تقشيب الحجاب وإحالته إلى وضع أشد فتنة من ثوبها وصورة وجهها. ولطالما فتنت بعض العباءات السود ولطالما فتنت بعض العباءات السود الباب الرجال، فكم من عباءة هي في الحقيقة أشد ما تكون إلى عباءة أخرى تسترها. وأما الشباب فحدثوا ولا حرج عن تململهم بلباسهم الرجولي، وغدوا في إشفاق متين بلباس أهل الفن والمجون، حتى لقد أصبح المرء الغيور يرى من أحوالهم ما يحترق به بصره مرة تلو الأخرى. أهكذا زي شباب المسلمين؟ إن أحدنا ليضع كفه على ذقنه ويقرع سنه حيرة يسائل نفسه لما ومما ولأي شيء يستنكف الناس لنداءات الفطرة وحدود شرعة الله ومنهاجه. إنما رد ذلك كله إلى إفساد البنت والشاب، إذ معظم ممتهني دور التصاميم والأزياء هم من اليهود في عواصم الغرب، فهم بيوت الألبسة ومصمموها، وهم أساتذة التجميل ودكاكينه. بل لم يكتفي أولئك بعقلاء الجنسين حتى امتدت مآربهم إلى من هم قبل سن التكليف من صبيان وبنات، فأشربوا من خلال ملابس الأطفال المنتشرة في المعمورة والتي لا تمس للحشمة بصلة أشكال وألوان، من الضيق تارة ومن العاري أخرى ومن القصير الفاضح كرات وتارات. هي ملأة بالصور أو بالعبارات الرقيعة قد لا يفهم جل اللابسين المراد منها. ولا تسألوا بعد ذلك عن حال الطفل أو الطفلة بعد الكبر، إن كل منهما لم يعود يوما ما على الستر الشرعي. إن الأب والأم إن كتب لهما الوعي والحرص بعد ذلك على سترهما سيجدان المرارة واللعي في الإقناع به. وللأبوين نقول اليد أوكت والفم نفق. وعند سؤال المكابرين منهم يقولون ماذا نفعل، هكذا يلبس الناس وهكذا يريد الناس. ولعمر الله ولعمر الله أيها المسلمون كم يجلس الغيور الصادق يبحث جاهدا لأبطاله متسوقا في كل مجمع يعز عليه أن يجد المكسي من الثياب ويعيه طلابه. فالله المستعان. إن هذه المفاهيم والأخطار المدلهمة ينبغي أن لا يفهم إنكار المصلحين لها على أنهم يريدون بها التحذير أو الإبقاء على القديم من كل وجه، بحيث يظن البعض أن المراد هو الإلزام بكل ما كانت تلبسه أمهاتنا ومن ولدناهم أو آباؤنا ومن ولدوهم. كلا، إن الشرع لم يلزم بذلك، وإنما منع من كشف العورات ومن لبس ما يقدس الحياء أو يبرز المفاتن، وترك لنا في الجملة اختيار الزي الذي يلائمنا ويسترنا مهما تجددت صورته. ولكن علينا ألا نرى الستر عيبا والعفاف عارا، وحسبنا تفكيرا برؤوس غيرنا ونظرا بعيون عدونا المترمدة. وقد سأل رجل ابن عمر ماذا ألبس من الثياب، فقال ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. ثم اعلموا أيها المسلمون أننا لو جمعنا 1000 شاب وأجلبنا لهم 10 الوعاظ ليلقنوهم الصيانة عاما كاملا، ثم يجلب لهم كاسية عارية تترى ما مفاتنها في كل اتجاه، لهدمت في ثوان معدودة ما بناه أولئك في عام. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وحذار حذار من الوقوع في فتنة اللباس والخروج به عن مقصوده ومبتغاه، ولا يغوينكم الشيطان بزخرف من القول والعمل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن اللباس والزينة شأنا عظيما في ملة الإسلام، وما جاء في ذلك من الكتاب والسنة لا يحل محلا كبيرا في الأسرار والتصانيف. فقد عقد أهل العلم في كتبهم أبوابا وفصولا مستقلة تخص اللباس وحده، ومن خلال الاستقراء والتتبع وجد أن الأسباب الداعية إلى تحريم بعض الألبسة لا تخرج عن واحد مما سيأتي، فمن ذلك التحريم بسبب ما يفضي إليه من فتنتهم كظهور عورة المرأة أو تجسيد جسمها وتقسيمه أو إخراج العينين أو الوجه أو الكفين أو نحو ذلك مما هي مأمورة بستره، عملا بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن كثير رحمه الله الجلباب هو الرداء فوق الخمار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وبهذا يعلم أيها المسلمون أن ما يقوم به جملة من النساء اليوم من تغطية الوجه مع إخراج العينين وما جواهما من الحواجب وطرف الأنف وشيء من الخدين أن هذا كله خطأ واضح ومثلك مثيل. فيا لله فيا لله ماذا أبقت المرأة من جمالها حينئذ؟ إنها بمثل هذا ربما سترت القبيح وأبرزت الحسن، والشارع الحكيم أذن لها في إبراز إحدى العينين لترى بها الطريق لا أن يراها أهل الطريق. وسبب آخر من أسباب التحريم، وهو ما يكون لأجل الشهرة والتباهي والخيلاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذا إسفال الثياب وجرها أسفل الكعبين، سواء كان ذلك خيلاء أو لم يكن. ولا ينبغي أن يفرق بين من يسبل لأجل الخيلاء ومن يسبل بلا خيلاء. والجواب الصحيح في ذلك هو أن ما أسفل الكعبين إذا لم يكن خيلاء فهو في النار، وأما إذا كان خيلاء فإن العذاب يكون أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه الشيخان. وفي رواية: ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا في حق رجل، وأما في حق المرأة فإنها تسدل ثوبها حتى يغطي قدميها، لأن القدمين عورة بالنسبة لها. وسبب ثالث من أسباب التحريم وهو التشبه، كتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس، أو التشبه بالأعاجم وأهل الكفر في زيهم. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معطرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب لولاته: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. ومما قاله الفقهاء: يحرم من اللباس ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا لهذه القاعدة العظيمة، فيقول: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة في الأخلاق والأعمال. فلابس ثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوعا ضمان إليهم، وهكذا في النسبة لثياب الجند المقاتلة. وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. وقولوا مثل ذلك عباد الله في مشابهة فسقة من مغنين وفنانين من أهل الكفر وغيرهم ممن ليسوا على طريق الحق. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن الواجب والمسؤولية على كل عاتق نصيبه منها، من ولاة وعلماء ودعاة وأولياء أمور الأجر، كما أن على التجار مسؤولية عظمى تجاه ذلك، إذ عليهم أن يوجدوا البديل المباح وأن يكفوا عن بيع ما يخدش الحياة أو يكشف العورات، وليحذروا مغبة فعلهم، وليعلموا أن عليهم إثم ما يبيعونه وإثم من يلبسه إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أوزار من يلبسه شيء، وليحذروا الوقوع عن أن يكونوا بفعلهم هذا ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنهم مسؤولون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.